بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا في البحث السابق قد ختمنا الكلام في قوله تبارك وتعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال بعيد. قبل أن ندخل في الآية الجديدة، فقط أشير إلى أن هذه الآية المباركة لها نظير في سورة فاطر، وهي قوله تبارك وتعالى: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. أيضا هذه الآية تشير إلى النكات التي ذكرناها في آية سورة لقمان، فهي في مقام التحدي وفي مقام الحط من قدر المشركين أمام الآيات الباهرة في صفحة الكون، فوصفتهم بما وصفت به هذه الآية المشركين. الآية الجديدة، وهي الآية 12، يقول تبارك وتعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. نقف مع هذه الآية المباركة عدة وقفات. الوقفة الأولى في ارتباط هذا المقطع بالمقطع السابق. اختلفت آراء المفسرين بين قائل بعدم الارتباط وبين قائل بالارتباط، والذين قالوا بالارتباط أيضا اختلفوا في كيفية توجيه هذا الارتباط. واضح جدا أن الذين قالوا بعدم الارتباط جعلوا الواو في هذه الآية ولقد جعلوها استئنافية، ويكون الحديث في شيء جديد لا يرتبط بما تقدم، وسهلوا الأمر على أنفسهم في توجيه هذا الارتباط بعد ما في ارتباط. هذا هو القول الأول. القول الثاني: الذين قالوا بالارتباط. الفخر الرازي في كبيره من أنصار القائلين بالارتباط، ووجه الارتباط بالشكل التالي، وهو أنه في المقطع الأول وفي ذيل المقطع الأول نرى أن الله سبحانه وتعالى بين لنا فساد اعتقاد المشركين، وأنهم بسبب عنادهم بإشراك من لا يخلق شيئا بمن خلق شيئا، ورد عليهم بقوله: هذا خلق الله فأروني، إلى آخر الآية. وبين أن المشرك ظالم وضلاله مبين. بعد أن بين هذا الشيء، فإذا نحتاج في جانب آخر ما يقابل الضلال المبين، وليس هو إلا الحكمة. فجاءت الآية لتقول ولقد آتينا لقمانا، فأولئك ضلالهم المبين لكونه على خلاف مقتضى الحكمة. فهذا يعني أن الحكمة تقتضي التوحيد وعدم الشرك. هذا هو توجيه الفخر الرازي للارتباط بين المقطعين. أما العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه في تفسير الميزان، فهو يوجه ويبرر بتبرير آخر. يقول في الصفحة الأولى جاء الحديث عن فئة من الناس يشترون لهوا الحديث، وبينا هناك أن وجه النزول أن جماعة من قريش كانوا يذهبون إلى بلاد فارس وإلى بلاد الروم ويشترون قصص الأساطير حتى يلهوا الناس ويصدوهم عن آيات القرآن الحكيم. فلما كان الحديث في هذا المقلب عن هكذا نوع من القصص، قابله في هذا المقلب بقصة واقعية حقيقية فيها عبرة وفائدة وتنسجم مع القرآن الكريم، فجاء بقصة لقمان وبوصية لقمان لابنه. هذا هو تبرير هذا الارتباط. كما تلاحظون أنه في كلا التبريرين كل واحد منهما أخذ شيئا معينا في المقلب الأول وحاول أن يجعل المقلب الثاني منسجما معه. بينما إذا أردنا أن نبرر تبريرا صحيحا لابد من إيجاد الانسجام بين مجموع ما يوجد في المقلبين وفي الصفحتين، وإلا كنا نستطيع أن نقول هكذا أنه في الصفحة الأولى يوجد ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم حكيم، وفي هذه الصفحة نتكلم عن لقمان الحكيم، إذا في ارتباط. ويأتي السيد من آل الحكيم ليزيد في هذا الارتباط مثلا، التفتنا. لا معنى له أن نأخذ شيئا من المقطع الأول ونربطه بشيء من المقطع الثاني، هذا لا يكفي في توجيه الانسجام والارتباط بين المقطعين. الصحيح أن يقال أن هذه الصفحة وهذه الآية وإن كانت هي بداية مقطع جديد، لكن هذا المقطع ينسجم تمام الانسجام مع المقطع السابق. في المقطع السابق هناك شيء أساسي ركزنا عليه سابقا، وهي المقارنة بين فئتين من الناس. فئة تندرج تحت أهل التوحيد والإحسان والإيمان، وفئة تندرج تحت أهل الشرك والظلم والضلال، وقارن بينهما ورد على الشرك والضلال عن أي طريق؟ عن طريق إثبات التوحيد وعدم الشرك من خلال التأمل في صفحة الكون. مش هكذا كان؟ الآيات الأربع التي ذكرها في الآية العاشرة، خلق السماوات والأرض بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي إلى آخره. وبعبارة أخرى، هناك جولتان لإبطال الشرك. الجولة الأولى من خلال النظر في صفحة التكوين، فإن آيات الله الباهرة في تلك الصفحة تنادي بأعلى صوتها بالتوحيد. هذه الجولة الأولى. الجولة الثانية من خلال نفوس آدمية، أولى من خلال آيات كونية، والثانية من خلال نفوس آدمية. من خلال نصيحة لقمان لابنه نفى الشرك وأثبت التوحيد. ففي الواقع ما زال الكلام في سياق واحد، في سياق تفضيل فئة أهل الإحسان لإيمانهم وتوحيدهم على فئة الذين يشترون لهو الحديث في ضلالهم وشركهم. ما زال الحديث عن هذا، لكن في الأول أثبت التفضيل من خلال النظر في صفحة الوجود، في صفحة الكون، والثانية من خلال نفوس آدمية، من خلال نصيحة حكيم لابنه، لأنه كما سوف يأتي الآيات والنصيحة العمدة فيها تتكلم عن ماذا؟ عن التوحيد ونفي الشرك. فإذا هناك جولتان، الجولة الأولى في الصفحة الأولى الكلام فيها في آيات صفحة التكوين، والجولة الثانية في الصفحة الثانية الكلام فيها من خلال التربية والتهذيب، أي من خلال النفوس الآدمية، خلال الوعظ والإرشاد. فإذا بين الصفحتين يوجد كمال الانسجام. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية، اتضح لدينا أن هذه الصفحة الحديث فيها عن نصيحة وموعظة يقدمها شخص إلى آخر، وصية لقمان لابنه، كما أن الباري سبحانه وتعالى في الجولة الأولى أعطى جملة من المؤثرات النفسانية، والتي أشرت إلى بعضها من خلال شرح الآيات المتقدمة. هنا أيضا يوجد مؤثرات نفسانية في غاية الأهمية، ونلاحظ أن المؤثرات النفسانية الموجودة في هذه الآيات استعملها أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لابنه. النصيحة على نوعين: هناك نصيحة تجر نفعا إلى الناصح، هكذا نصيحة لا تكون خالية عن الشوائب والعيوب، والنصيحة الأخرى هي النصيحة التي يراد بها مجرد النصح ونفعل المستنصح، ولا يكون الغرض منها جر النفع إلى الناصح. فلكي تكون النصيحة مؤثرة لابد أن تكون من النوع الثاني. فالنصيحة والوصية هي نصيحة ووصية صادرة من حكيم، لذا الآية تقول ولقد آتينا لقمان الحكمة، هذه مقدمة كمؤثر نفسي لهذه النصيحة. المؤثر الآخر أنها صادرة من أب شفيق إلى ابنه. لذا نلاحظ أن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في وصيته لابنه الحسن هكذا في مطلعها يقول من الوالد، أكد على هذا أن الوالد يكون شفيقا على ولده، فتكون هذه النصيحة لمصلحة الولد. من الوالد الفاني المقر للزمان المدبر العمر المستسلم للدهر الذام للدنيا الساكن مساكن الموتى الضاعن عنها غدا إلى آخره. إذن لا مصلحة له تعود عليه شخصيا في نصحه. المؤثر الثاني ماذا يقول؟ وجدتك بعضي بل وجدتك كلي حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني. فهذه النصيحة صادرة مع كمال الشفقة والرحمة. هذا المؤثر النفساني أشير إليه في هذه الآية المباركة. الوقفة الثالثة لقمان، هذا الذي اختاره القرآن ليعرض بلسانه قصة التوحيد ونفي الشرك. اختلفت أقوال العلماء فيه، بل وكذلك في جملة من الروايات يوجد اختلاف، فبين قائل أنه كان من الأنبياء وآخر يقول لا ليس من الأنبياء، ولعل هذا القول الثاني هو قول المشهور أن لقمان الحكيم لم يكن نبيا. وبين قائل أنه كان عبدا حبشيا، جماعة آخرون قالوا كان عبدا نوبيا، الحبشة وبلاد النوبة وإن كان بينهما تقارب ربما في الحدود، لكن كل واحد له طبيعته الخاصة به. وجماعة قالوا لا، أنه كان من بني إسرائيل وكان قاضيا من قضاتهم. نعم في بعض الروايات ورد أن لقمان الحكيم كان يفتي الناس، إلى أن بعث الله سبحانه وتعالى داود عليه أفضل الصلاة والسلام فتوقف عن الفتوى. فقيل له: ليش توقفت؟ فقال: قد كفاني الله سبحانه وتعالى. هذه عبرة تؤخذ ودرس يؤخذ من لقمان. على كل تقدير، كل هذه الأمور التي وقع الخلاف فيها لا يقدم ولا يؤخر في فهم قصة لقمان في المقام. ما نستفيده من روايات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أن لقمان الحكيم لم يكن نبيا، وعاش مدة طويلة من الزمن، وعاصر جمعا كبيرا من الأنبياء، واكتسب منهم، وكان مشهورا بالحكم وبالمواعظ المؤثرة. فهذا يتناسب مع ما ذكر حوله في القرآن الكريم والذي ينحصر في سورة لقمان. ما عندنا ذكر للقمان في صور أخرى غير هذه الصورة. في تفسير علي بن إبراهيم، ونقل أجزاء من هذه الرواية في كتب أخرى أيضا بسند لا بأس به عن حماد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لقمان وحكمته التي ذكرها الله عز وجل فقال. اعتبار الوقت انتهى، نكتفي بهذا المقدار. الإخوان قد يكون عندهم درس آخر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.